بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على العطيات، أحمده سبحانه جل في علاه المطلع على النيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه إليه الميقات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حثنا على الطاعات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الجنات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا إخوة الإيمان في هذه اللقاءات المباركة وفي هذه الجلسات العامرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، هذا الدين العظيم الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به إنما قوامه على الإخلاص، ألا لله الدين الخالص. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن تكون أعمالهم خالصة لوجهه سبحانه جل في علاه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العبد مأمور بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فتحقيق الإخلاص لله عز وجل في أعمالنا من الأمور العظيمة جدا. ولذلك نجد أيها الأحبة أن السلف رحمهم الله كانوا يخافون من آية في كتاب الله عز وجل لها تعلق بباب الإخلاص، ألا وهي قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال كثير من أهل التفسير: أعمال لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل. أعمال كثيرة، سنوات من العبادة، سنوات من الطاعة، ولكنها تذهب هباء منثورا. لماذا؟ لأنها لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل. الأعمال ترتفع وتقبل عند الله عز وجل بالإخلاص. ومما يحضرني في هذا الباب قصة لطيفة حدثت في زمن التابعين، وهي قصة التابعي الجليل أحمد بن مسكين البصري، الذي جاء في بعض كتب التراجم أنه في سنة 1520 أصابه جوع شديد، وكان لديه امرأة وطفل، كان يعيش في العراق في البصرة. يقول: فأصابني بؤس وفقر شديد. قال: فخرجت من بيتي لا أملك قوت يومي، لا أملك العشاء. قال: فهممت أن أبيع منزلي حتى أحصل على الطعام وحتى أحصل على القوت. يقول: وبينما أنا أسير في الطريق التقيت بأبي نصر الصياد أحد أصدقائه، فعرض علي أن يشتري منه منزله، بيت. فقال: ما الذي يدفعك تبيع بيتك، مأواك، أين تذهب أنت وولدك وأهلك؟ فقال: لا أجد قوت ليلتي، يعني لا أجد الطعام الذي آكله. فقال هذا الرجل وهو أيضا فقير: قال: لدي رقاقتان، خذهما. أعطاه رقاقتين من الخبز، يعني لفافتين من الخبز، قال: في إحداهما لحم وفي الثانية حلوة، قال: خذها وأطعم بها أهلك. قال: فأخذت من أبي نصر الصياد هاتين الرقاقتين وخرجت فرحا مسرورا أني وجدت عشاء أبنائي، ولدي وزوجتي هذه الليلة. يقول: وأنا في الطريق رأيت امرأة وبجانبها طفل صغير يصيح من الجوع. قال: فطلبوا مني أن أطعمهم. قال: فقلت: في بيتي من هو مثلكم، يعني كما أنتم الآن تعانون من هذا الجوع وبحاجة إلى هذا الطعام، في بيتي من هو مثلكم، ولا يوجد في بيتي لا صفراء ولا بيضاء، يعني لا يوجد في بيتي ذهب ولا فضة. فيقول أحمد المسكين، يقول: كأنما كان ابتلاء في مثل هذا الموطن، هل يقدمهم أم يقدم أهله. قال: وأنا أرى بكاء هذا الصبي. قال: فعطيتهم الرقاقتين، رقاقتي الخبز، عطيتهم وقلت لهم إني لا أملك شيئا، وإن في بيتي من ينتظر مثل هذا الطعام. قال فوجد أن هذه المرأة دمعت من شدة الفرح ودخلت الابتسامة على وجه هذا الطفل. قال ثم رجعت مهموما ماذا أقدم لهم. يقول فما مضيت خطوات إلا وبرجل ينادي يقول من يدلني على بيت مسكين البصري. مسكين والده هو اسمه أحمد ابن مسكين البصري. فقال من يدلني على مسكين البصري. قال فأشار القوم إلي. قال فإذا به رجل من أهل البصرة كان قد استدان من والدي مبلغ وذهب واتجر بها في خراسان. يعني والده أعطاه قرض وأخذ هذا المال وذهب إلى خراسان للتجارة. وجاء في هذه اللحظات وانظر إلى الموافقة العجيبة وشدة الحاجة وبذلة لله عز وجل. يقول قال فأعطاني 30,000. 30,000 قال هذا مما أخذته من والدك. قال فأخذت هذا المبلغ. قال فكان من شأني أن أنفق من هذا المبلغ حتى أنفق في بعض الأحيان منه الآلاف وأجد العوض من الله سبحانه وتعالى. يقول حتى داخلني العجب. يقول يعني من كثر ما أنفق من هذا المال وأبذله آلاف ما كان يحلم بها، ما لديه قوت يومه، ما لديه العشاء الذي يأكله. فيقول حتى داخلني العجب. قال فنمت في ليلة. قال فنمت في ليلة فإذا الموازين قد نصبت. قال وجيء بي وجيءت بالحسنات والسيئات. قال فرجحت كفة السيئات على الحسنات. على ما أنفق، على الآلاف، على ما بذل. قال وأنا أنظر تحت كل صرة من الصدقة، يعني في الميزان الذي كان يتصدق به قد كتب المنة، العجب، الرياء، يعني كلها ذهبت. كل هذه النفقات كان يداخلها شيء من العجب، من المنة، من رؤية النفس. فقال قلت في نفسي هلكت إذا كان هذا الميزان. فقالوا انظروا هل له من شيء. قال فبحثوا. قال فجاءوا بالرقاقتين الخبزتين. قال فوضعوها في الميزان. قال فتساوى الميزان، ميزان الحسنات والسيئات. يقول أنا أنظر هذا في المنام. قال فقالوا هل له من شيء. قال فجاءوا بدموع المرأة فوضعت. قال فزادت كفة الحسنات، فزادت كفة الحسنات، ارتفع وزادت الكفة بهذه الأعمال التي قدمها خالصة لوجه الله عز وجل، خالصة لوجه الله عز وجل. يقول فقمت من منامي فزعا، قمت من منامي فزعا. الشاهد من هذه القصة أثر الإخلاص في العمل، وكيف يستثمر الإنسان النية، والربط بهذه الآية العظيمة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كثير من الأعمال ربما يعملها المرء لا يرتفع بها عند الله عز وجل ولا ترفعه في ميزان الحسنات. لماذا؟ لأنه فقد جانب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. عنوان هذه الخاطرة أيها الأحبة هي استثمار النيات، استثمار النيات. وفي الحقيقة اختيار هذا العنوان كان جاء أثر اتصال اليوم من بعضهم يسأل عن مسألة ماذا ينوي فيها الإنسان، فجاء اختيار هذا الموضوع. من استثمار النيات إخواني الأكارم أن يجدد الإنسان النية، أن يجدد الإنسان النية. استصحاب النية في الأصل هذا لابد منه حتى العمل يكون مقبول عند الله عز وجل. لابد تكون لديك النية المسبقة لهذا العمل، لكن نحن نتكلم عن تجديد النية، عن تجديد النية. أنت تعودت في حياتك في كثير من الأمور المادية تبلى تتلف، مثل الثوب، مثل السيارات، مع الأيام تعطب تبلى. نفس الأمر يا أخواني قضية النية، النية تبلى. كيف تعالج؟ تجدد هذه النية بين الحين والآخر. وهذا من فقه إيمان الإنسان، من فقه الإنسان أن يعتني بأعمال القلوب، أن يجدد هذه النية. طبعا تجديد هذه النية لها فوائد كثيرة جدا في حياتك. من أبرز هذه الفوائد أنك تحافظ على العبادة أنها ما تتحول من عبادة إلى عادة. اليوم كثير من العبادات في حياتنا تحولت إلى عادات، صار معتاد يصلي يصوم يفعل بعض العبادات بشكل عادي كأنه روتين في حياته، مثل ما يتغدى ويتعشى كذلك عند هذه العبادات. فأنت لما تجدد هذه النية تحافظ على رونق هذه العبادة أن تبقى على صفتها الأصلية. أيضا من فوائدها قوة هذه النية. النية كما يقول العلماء في بدايتها لها صفاء ولها قوة، ثم يشوبها ما يشوبها. يعني أي عمل أنت في البداية هذه النية يكون فيها قوة ويكون فيها انطلاق لديك، لكن مع الأيام أثر تدخل الشيطان، التلبيسات، الأشياء التي تمر عليك تضعف، فأنت بتجديد النية تحافظ على هذه القوة. وأيضا من فوائد تجديد هذه النية تجديد النشاط في حياتك. الإنسان أحيانا يكون نشيط في طاعة الله عز وجل، فترة يأتيه يشعر بفتور ضعف. من العلاجات المهمة أن يجدد الإنسان هذه النية. أنت الآن عزمت تختم القرآن، أول نية من البداية، تجد نفسك منطلق، بعد فترة تجد كسل، فتور، عجز، حتى يرجع لك هذا النشاط لابد أن تجدد هذه النية. فهذا من الاستثمار للنيات، أن نجدد النيات. أيضا من استثمار النيات أن ندخل النيات في المباحات. إذا عمل الإنسان عملا مباحا فليدخل فيه النية، كما ذكر ابن القيم عن بعض السلف يقول: ما من عمل أعمله إلا وأحتسب فيه نيتي، حتى طعامي وشرابي ونومي. هذه أمور مباحات معتادة في يومك تفعلها، هل احتسبت فيها النية؟ كيف اليوم أنت تجلس على مائدة العشاء، العشاء أمامك، تحول هذه الجلسة إلى أجور متراكمة وأعمال صالحة، تجعل لديك نية التقوي على طاعة الله عز وجل قبل ما تأكل هذا الطعام، تجعل لديك نية التفكر في نعم الله عز وجل، تجعل لديك نية شكر نعم الله عز وجل، تجعل لديك نية ذكر الله قبل الطعام وبعد الطعام، تجعل في نفسك نية تطبيق السنة عند أكل هذا الطعام. هذا فعل مباح واحد فقط، طعام العشاء. كم من نية صالحة أنت أدخلت اليوم، مع أن هذا الأمر معتاد في حياتك، أنت كل يوم تأكل وتشرب وتنام، ما استحضرت هذه النيات. فهذا من استثمار النيات. من استثمار النيات أيها الأحبة أن الإنسان يعدد النوايا للعمل الواحد. عمل واحد تعمله أن تعدد فيه النوايا، لا تقتصر على نية واحدة. اليوم خرجت أنت، جئت إلى هذه الخاطرة، جعلت مثلا لديك نية حضور صلاة العشاء ونية حضور مجلس الذكر. طيب لماذا لا يكون لدى الإنسان نية عمارة بيوت الله عز وجل؟ لماذا لا يكون لدى الإنسان نية تنزل الرحمات وأن يكون ممن يحفهم الله عز وجل؟ لماذا لا يكون لدى الإنسان نية الدعوة، أني أمشي إلى المسجد فيراني غيري يتشجع فيقبل على طاعة الله عز وجل، يقبل على الجماعة؟ فأنت تجد العمل الواحد أنت تستطيع، وهذه من حسن التجارة مع الله عز وجل، أن العمل الواحد أنت تستطيع أن تدخل فيه نيات كثيرة جدا. ومن استثمار النية أن تدخل النيات في الأعمال اليسيرة، في الأعمال اليسيرة. ولذلك جاء عبد الله مبارك يقول: رب عمل يسير تعظمه النية. عمل يسير، وهذا مصداق الحديث، رب درهم سبق 100,000 درهم. فالأعمال اليسيرة لا تحتقرها، أدخل فيها النية، فهذا من حسن استثمار النيات. وأيضا من استثمار النيات قضية المجاهدة. أنت في سيرك إلى الله عز وجل مع النية ستواجه موانع، معوقات، ستواجه الرياء، ستواجه السمعة، السمعة متعلقة بما يسمع، والرياء بما يرى. إذا تجاوزت هذه المرحلة هناك قضية العجب والمنة ورؤية العمل والغفلة عن توفيق الله عز وجل وتفضل الله عز وجل، هذا كله سيدخل عليك في النية. ولذلك الإنسان في قضية النية في صراع عظيم، كما قال ابن القيم في الجواب الكافي: هو بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. الشيطان يأتيك من عشرات بل مئات الأبواب في قضية النية حتى يضعف هذه النية، حتى لا تكون هذه النية خالصة لوجه الله عز وجل. ولذلك هذه الخاطرة أيها الأحبة كانت إشارة أن الإنسان يحافظ على هذه النية، وكلما يقدم على عمل ينظر في هذه النية. بل قال بعض السلف: انظر في كل خطوة تخطوها، فإن كانت لله فأقدم، وإن كانت لغير الله فأحجم. كل خطوة، كل عمل تعمله انظر إذا كان لله عز وجل فأقدم، وأما إذا كان لغير الله فأحجم عن هذا العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المتقين، ويجعلنا وإياكم من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.